الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين واللعن دائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا جهالة توجب الغرر في البيع، لأن الشرط في الحقيقة كالجزء من العوضين كما سيجيء بيانه. كان الكلام في الأمور المعتبرة في الشرط الذي يكون في ضمن البيع. نعم، في هذه الأمور المعتبرة الشرط السادس من هذه الشروط هو أن لا يكون الشرط الضمني مجهولا، والمراد من الجهالة بحيث الجهالة بدرجة بحيث توجب الغرر بالنسبة إلى المشروط، لأن المشروط هو العقد والشرط الذي يكون في ضمن هذا العقد. فإذا كان الشرط مجهولا يوجب غررية البيع أو العقد بشكل عام، فلذا يشترط أن يكون الشرط معلوما. نعم، هناك حالات للشرط لا تضر جهالته بالنسبة إلى صحة البيع، هذا ما ينبه عليه في آخر المسألة، في آخر هذا الأمر. الشيخ يقول بأنه إذا كان الشرط تابعا 100%، نعم، حتى إذا كان مجهولا قد نقول بصحة العقد. ليش؟ لأنه التابع لا يستطيع أن يؤثر في المتبوع، لأنه المعاملة قد صبت على المتبوع، وأما التابع فشيء عرضي. هذا ما يقوله فيه. ولكن الآن بشكل عام، إذا كان الشرط مجهولا تكون هذه الجهالة موجبة للغرر، وهذا الغرر يسري إلى ماذا؟ إلى العقد المشروط بهذا الشرط. لماذا؟ لأن الجهالة في الشرط لا شك ولا ريب تسري إلى الجهالة والغررية بالنسبة إلى العقد، لأن الشرط كالجزء من العوضين. نعم، وهذا ما سيجيء مفصلا. إذا الإنسان الذي يعطي الثمن يعطي الثمن في مقابل المبيع مع اعتبار الشرط، وكذلك المبيع عندما البائع عندما يريد أن يعطي المبيع يضع باعتباره بأن المعاملة وقعت على ماذا؟ على هذا الثمن مع الشرط. فإذا للشرط قسط في أحد العوضين، في كلا العوضين، المبيع والثمن. فإذا جهالة الشرط يكون موجبا لجهالة العقد، فيكون العقد باطلا، وتبعا لذلك يكون الشرط أيضا باطلا. لذا نجد العلامة يقول بأنه الجهالة في العوضين موجبة لبطلان العقد، وكذلك شنو؟ الجهالة بصفات العوضين، يعني مثلا الحنطة التي هي مبيع لا نعلم بأنها حنطة خراسان مثلا أو حنطة الشام، لا نعرف صفتهما. هذه الجهالة بالنسبة إلى الصفة أيضا تكون موجبة لغررية المعاملة فتكون باطلة. بعد ولواحق البيع، لواحق البيع شنو هو؟ من لواحقه هو الشرط. إذا كان هناك شرط شرط ضمني في هذا البيع، فقال بأنه الشرط المجهول يوجب بطلان البيع. ليش؟ لأنه الغرر والجهل. وذكرنا سابقا، هذا كلام العلامة انتهى، وذكرنا سابقا يقول المصنف بأن الثمن إذا كان نسيئة قلنا يجب أن يعين الجهل، أن يعين الأجل بأنه بعد شهر أو شهرين أو ستة أشهر. ليش؟ لأنه كلما زادت المدة لا شك ولا ريب الثمن بحسب العرف يجب أن يكون أغلى. نعم، يعني أشتري منك شيئا كتابا على أن أدفع لك الثمن بعد ستة أشهر له ثمن، وأن أدفع لك الثمن بعد يومين
له ثمن،
له ثمن خاص.
صحيح.
فإذا لذا هناك قلنا بأنه الأجل بالنسبة إلى بيع النسية يجب أن يكون معلوما، وإلا نعم. إذا كان مجهولا يكون موجبا لبطلان المعاملة.
صحيح.
إذا إلى هنا ماذا قلنا؟ قلنا بأنه الجهالة في الشرط توجب الغررية في ماذا؟ في العقد، في المبيع. الشيخ الأنصاري يريد أن يقول أكثر من ذلك، يقول هذا الكلام أنه يتوقف الجهل الذي يسري من الشرط إلى العقد، فيما إذا قلنا بأن الرواية الواردة أنه نهى النبي عن بيع الغرر، فإذا الشرط يكون مبطلا للعقد، ليس كل العقد، بل إذا كان العقد بيعا.
نعم.
نعم. فلذا يجب علينا أن نرى بأنه الشرط إذا كان فيه جهالة، إذا كان مجهولا وموجبا للغرر، الشرط لوحده لا يبطل، لأنه ما عندنا نهى النبي عن شرط الغرر، وإنما نهى النبي عن ماذا؟ عن بيع الغرر. فإذا يجب علينا أن ننتظر أن يتسرى هذا الجهل المصاحب لماذا؟ للغرر إلى البيع، ثم نقول بأن البيع باطل لغرريته، وتبعا لذلك يكون الشرط باطل. شوف، هذا فيما إذا قلنا بأنه الرواية تقول نهى النبي عن بيع الغرر. الشيخ الأنصاري يقول بأنه أكثر من ذلك، نستطيع أن نقول بأن جهالة الشرط حتى إذا لم توجب غررية العقد، مع ذلك نقول بأنه ماذا؟ الشرط باطل. لماذا؟ لأن عندنا رواية تقول بأنه نهى النبي عن الغرر، متعلق الغرر أي شيء كان هو ماذا؟ هو باطل. فالشرط إذا كان مجهولا يوجب الغرر، فيصدق عليه نهى النبي عن الغرر، الغرر الذي تحقق في ضمن الشرط، فيكون الشرط باطلا. زين، إذن احنا نريد نقول الشيخ الأنصاري وكأنه يريد يضرب ويترقى ويقول بطلان الشرط ليس ناتجا عن تسببه لغررية البيع حتى يكون البيع غرريا فيكون باطلا، فتبعا لذلك يكون ماذا؟ الشرط باطلا. لا، احنا اذا كان الشرط مجهولا وموجبا للغررية يكون الشرط باطلا مباشرة من دون انتظار تسببه في
بطلان المبيع،
في بطلان، في غررية البيع ثم بطلانه.
نعم.
زين، ليش؟ لأنه يصدق عليه ماذا؟
نهى النبي عن الغرر.
نهى النبي عن الغرر وهذا الشرط غرري. وإحنا كلامنا وين؟ يجب أن يكون الشرط
غرريا.
يجب أن يكون الشرط معلوما أن لا يكون مجهولا.
زين.
زين. ولأن نهى النبي عن الغرر مطلق الغرر لذا يقولون بأنه في كل عقد إذا كان يوجب الغررية يكون باطلا ليس مختصا بالبيع فقط بل حتى في التوكيل وأنت تعلم بأن الوكالة عقد جائز وليس لازما ومع ذلك قالوا بأن التوكيل إذا كان يوجب الغررية فعقد التوكيل يكون ماذا؟ باطلا لذا في بعض الأحيان لأن الغرر بالنسبة إلى الشرط يختلف عن الغرر بالنسبة إلى البيع أو بالنسبة إلى العاقد في بعض الأحيان نجزم ببطلان الشرط لأنه موجب للغرر ولكن بالنسبة إلى العقد المشروط بهذا الشرط قد نتردد قد نقول ببطلانه وقد لا نقول ببطلانه هذا ماذا يدل؟ يدل على أن حساب الشرط يختلف عن حساب العاقد وليس بطلان العاقد بطلان الشرط من أجل تسببه
نعم
في ماذا؟
بطلان
في بطلان العاقد
نعم
لذا العلامة قال أنه لو شرط شرط مجهول في ضمن العقد في ضمن عقد بيع قال لا شك ولا ريب الشرط باطل وأما بالنسبة إلى بطلان عقد البيع ففيه وجهان أن نقول ببطلانه وأن لا نقول ببطلانه هذا يؤيد ما نقوله نحن بأن بطلان الشرط ليس بالضرورة أن يكون ماذا من ناحية تغريره بالبيع لا بل الشرط هو بحد ذاته له حساب الشيخ الأنصاري يقول الإنصاف أنه هذا الكلام الذي قلناه يمكن أن يكون هو صحيح نهى النبي عن الغرر والشرط إذا كان مجهولا يوجب الغرر فالشرط مباشرة يكون باطلا فليس بالضرورة أن يكون ماذا موجبا لغررية العقد فيكون العقد باطلا ثم بعد ذلك يكون الشرط باطلا هذا كلام نقل ولكن بحيث من حيث التحقق الخارجي إذا كان هناك عقد مشروط بشرط مجهول هذا الشرط المجهول يوجب الغررية ولا شك ولا ريب بأن الشرط الموجب للغرر يكون سببا في تغرير العقد يكون سببا في تغرير العقد هسه قل أو كثر لا نستطيع أن نتصور عقدا مشروطا بشرط غرري ولم يتسرى هذا الغرار من الشرط إلى العقد فلذا لماذا لأن للشرط دخل وقسط في العوضين فإذا كان الشرط مجهولا لا شك ولا ريب أن الجهالة سوف تتسرى وتصل إلى ماذا
إلى
العقد لأن العقد هو متألف من العوضين فلذا ومن ذلك أنه لا نستطيع أن نجد موردا إلا ويتسرى الغرر وتتسرى الجهالة من الشرط إلى ماذا؟ إلى العقد المشروط به لذا يجب علينا أن نتأمل ولنا نظر بالنسبة إلى كثير من الأمثلة التي أتى بها العلامة مثلا من الأمثلة التي قالها العلامة أنه من باع حيوانا نعم وكان الحيوان حامل ولكن لا نعلم بأنه ما هو حمله أو لا نعلم بأنه حامل أو غير حامل. زين. يقول تارة يبيعه البائع، يقول بعت هذا الحيوان على أن يكون حمله لك أو على أن يكون حاملا. هذا فد شكل من البيع. إذن يكون شنو؟ مع الشرط في ضمن العقد. وتارة يقول البائع بعتك هذا الحيوان، نعم بعتك هذا الحيوان مع ماذا؟ مع حمله. شوف هنا صار على شكل على نحو جزئية. الأول بعتك هذا الحيوان على أن يكون حاملا أو على أن يكون الحمل لك. الصورة الثانية بعتك هذا الحيوان الحامل. العلامة ماذا قال؟ قال بالنسبة إلى الصورة الأولى من البيع التي كانت تتضمن الشرط في ضمنه حتى مع الجهالة في هذا الحمل وهو الشرط وعدم العلم به لا يوجب بطلان البيع، البيع يكون صحيحا. لماذا؟ لأن الشرط تابع والمشروط هو المتبوع والمقصود بماذا؟ بالمعاملة. ولكن بالنسبة إلى الصورة الثانية حيث أن الحمل المجهول جعل جزءا
من المعاملة
ففي هذه الحالة سوف يكون له قسط من الثمن. تكون جهالته كجهالة العوضين. فيكون باطلا. الشيخ الأنصاري يقول بأنه أصلا ما عندنا حتى لو كان شرطا الجهالة في الشرط بحسب الفرض لا شك ولا ريب توجب ماذا؟ الجهالة في نفس البيع. لماذا؟ لأن للشرط قسطا من العوضين، هو بمثابة الجزء، بمثابة الجزء من العوضين. يعني حتى الشرط يكون بماذا؟ بمعنى الجزء. فإذا كلام العلامة غير صحيح. وما أبعد هذا الكلام عما قاله الشهيد في الدروس، قال لو كان الحيوان حاملا مثلا أو مجهول الحمل ثم باعه البائع، نعم مع هذا الحمل المجهول، حتى لو كان على نحو الشرط على نحو الجزئية، يقول بأن المعاملة صحيحة حتى إذا كان هذا الجزء مجهولا. لماذا؟ يقول لأن هذا الجزء بقوة الشرط، والشرط يكون تابعا، فالمقصود بالمعاملة بالذات هي ماذا؟ هي نفس العقد بدون الشرط. نفس العقد بدون الشرط. وكذلك بالنسبة إلى بيع المملوك الذي له مال ولكن ماله مجهول، قال لو بيع المملوك مع ماله المجهول، مو على أن يكون له مال حتى يكون شرط، لا مع ماله المجهول. زين. يقول في هذه المسألة يجب علينا أن نرى بأن مبنانا أن المملوك يملك أم لا. إذا قلنا بأن المملوك يملك حتى إذا كان المال الذي هو جزء المبيع مجهولا تكون المعاملة صحيحة. ليش؟
في قوة الشرط.
نعم، لأنه في قوة الشرط، بمثابة الشرط. نعم. ولا يحتاج أن نتفصّى عن الربا. يعني إذا كان هذا المال المنضم إلى العبد ذهبا وأردنا أن نشتري بذهب مثلا لا يكون تفاضل. يقول حتى إذا كان تفاضل. ليش؟ لأن الذهب الذي هو مال العبد منضما إلى ماذا؟ إلى نفس العبد. ليس بيع ذهب بذهب فقط. زين. وأما إذا قلنا بأن المملوك لا يملك، ففي هذه الحالة اشترطنا أن يكون الذهب ماذا؟ معلوما. الحمل يعني هذا المال الذي مع هذا العبد يجب أن يكون معلوما، ويجب أن نتفصل ونتخلص من الربا.
نعم.
ليش؟ لأنه بعد ما عدنا فد شيء واقع في مقابل المعاملة إلا ماذا؟ إلا نفس العبد.
نعم.
نفس العبد بعد المال لا يملكه، حتى نريد أن نقول
لا.
فإذا ماذا نفهم من الشهيد في الدروس؟ بأنه يقول بأن الجزء المجهول، الجزء المجهول للمبيع لا يضر في صحة البيع. لماذا؟ لأنه بقوة الشرط. إذن العشر صار عندنا ثلاثة أقوال. القول الأول العلامة فرق بين الشرط وبين الجزء، قال بصحة الشرط، بصحة العقد في الشرط لأنه تابع، وعدم صحته بالنسبة إلى الجزء. الشهيد قال بأنه صحيح سواء كان على نحو الشرطية
أو
الجزئية. القول الذي تبناه الشيخ الأنصاري هو ماذا؟ قال بأنه الجهالة في الشرط لا شك ولا ريب تكون سببا في الجهالة والغرر بالنسبة إلى نفس العاقل، فهو باطل من الأساس. لذا بعد أن ذكر كلام العلامة والدروس وهذا الاختلاف الكبير بينهما، قال بأن الأمر مشكل، والظاهر القضية غير مضبوطة. في بعض الأحيان لا يمكن أن يجمع الإنسان بين الأقوال الواردة عن بعض الفقهاء، لأنه من ناحية يقولون بأن الشرط له قسط من العوضين.
نعم.
الشرط له قسط من العوضين. فإذا كان له قسط لا شك ولا ريب له دخل في ارتفاع الثمن وفي انخفاضه.
صحيح.
هذا من ناحية. ثانيا عندما نقول العقد المشروط بالرضا يكون على نحو وحدة المطلوب، يعني هذا البائع لا يبيع هذا المبيع إلا مع هذا الشرط.
نعم.
والمشتري لا يشتري إلا مع هذا الشرط. فإذا الرضا بالشراء والبيع هو منوط بماذا؟
بالرضا.
منوط بالرضا، وهذا الرضا منوط بماذا؟ بتحقق الشرط ومعلوميته. فإذا كان مجهولا الرضا غير متحقق، وإذا لم يتحقق الرضا المعاملة من أساسها تكون باطلة.
نعم.
ما عدنا مطلوبيا،
ما في تعدل مطلوبيا.
أنه رضا شيء والرضا بأصل المعاملة شيء، والعلم والرضا بالشرط شيء آخر. لا، بل هو على
وحدة المطلوب.
فلذا يقول بالأخير بأنه الأقوى يجب أن يكون الشرط معلوما، وأما غرضيته تكون موجبة لبطلان العقد، وتبعا لبطلان العقد يكون الشرط أيضا باطلا، إلا إذا كان الشرط تابعا عرفا، يعني العرف عندما يرى هذا الشرط يجده تابع 100%. مثل شنو؟ مثل بيض الدجاجة.
نعم.
أنه الإنسان عندما يشتري الدجاجة أنها تريد أن تبيض أم لا، هذا شيء تابع، بشرط أن تبيض أو لا تبيض.
نعم، شرط تابع.
شرط تابع، وإنما المقصود بالشراء هو ماذا؟ هو أصل الدجاجة. بالنسبة إلى هذه الأمور إذا كان تابعا عرفا وواضح التبعية لا شك ولا ريب، الجهل به لا يسري إلى غررية، لا يكون سببا في غررية البيع. وأما إذا لا فيجب علينا أن نقول ببطلان العقد لأنه غرري، وتبعا لبطلانه بطلان الشرط. الشرط السادس أن لا يكون الشرط مجهولا جهالة توجب الغرر في البيت، لأن الشرط في الحقيقة كالجزء من العوضين. واضح؟ كما سيجيء بيانه يجيء مفصلا بأنه كيف يكون كالجزء بين كالجزء من العوضين. قال في التذكرة: وكما أن الجهالة في العوضين مبطلة، نعم، فكذا في صفاتهما، صفات العوضين، أنه المبيع مثلا حنطة ولكن لا نعلم من أي أنواع الحنطة، أو بالنسبة إلى الثمن دينار ولكن أي دينار، دينار عراقي أو كويتي، ولواحق البيع، مو المبيع، ولواحق البيع. لواحق البيع شنو؟ هو مثل الشرط، الشرط يكون من لواحق البيع. ليش؟ لأن البيع يكون مشروطا
بهذا الشرط.
فلذا يقول: فلو شرطا، هذا مثال للواحق البيع، فلو شرطا شرطا مجهولا بطل البيع. لماذا بطل البيع؟ لأنه الشرط مجهول فيكون موجبا للغرر. فيسري الغرر إلى ماذا؟
بيع.
إلى البيع، فيكون البيع غرريا، ونهى النبي عن بيع الغرر. وقد سبق ما يدل على اعتبار تعيين الأجل المشروط في الثمن في بيع النسيئة. طبعا بعده بيع النسيئة في المستقبل يبحثه، ولكن بحسب الترتيب هكذا. وقد سبق ما يدل على اعتبار تعيين الأجل المشروط في الثمن في بيع النسيئة، لأنه كل ما زادت المدة يزود الثمن، وكلما نقصت ينقص. هذا من ناحية عرفية يعني هكذا. بل هنا الإضراب، بل لو فرضنا عدم سراية الغرر في البيع من ناحية الشرط، كفى لزوم الغرر في أصل الشرط. واضح؟ بناء على أن المنفي مطلق الغرر حتى في غير البيع، نهى النبي عن الغرر مو عن بيع الغرر، فيكون الشرط مصداقا مما عما نهى عنه النبي، على أن المنفي مطلق الغرر حتى في غير البيع. ولذا يستندون إليه، أي في كونه غررا في أبواب المعاملات حتى الوكالة. والحال أنه إذا كان نهى النبي عن بيع الغرر لما قالوا ببطلان الوكالة، لأنها
مشروطة،
لأنها تشتمل على الغرر، على الغرر. زين، حتى الوكالة، مع ما أن الوكالة هم عقد جائز وليس لازم. فبطلان الشرط المجهول ليس لإبطاله البيع المشروط به، أي به يعني شنو؟ بالشرط المجهول. ولذا قد يجزم ببطلان هذا الشرط مع الاستشكال في بطلان البيع.
صحيح.
والحال أنه إذا كان بطلان البيع من ناحية الغرر المتوجه إليه من الشرط، لقلنا ماذا؟ ببطلان البيع كما نقول ببطلان الشرط بقول واحد.
صحيح.
ولذا قد يجزم ببطلان هذا الشرط مع الاستشكال في بطلان البيع. فإن العلامة في التذكرة ذكر في اشتراط عمل مجهول في عقد البيع ماذا قال؟ أن في بطلان البيع وجهين مع الجزم ببطلان الشرط.
صحيح.
هذا ماذا يفهم منه؟
أنه نهى عن الغرر.
أنه الشرط هو يكون غرريا
باطلاً
فيبطل.
صحيح.
زين. هسه قد يكون بأنه بطلان العقد من ناحية أن الشرط الفاسد مفسد أو لم يكن مفسدا.
نعم.
هذا من ناحية. لكن الإنصاف الشيخ الأنصاري يقول نقبل بأنه صحيح أن تارة الشرط يكون سببا لغررية العقد. وتارة نقول بأنه ماذا؟ الشرط لوحده يكون غرريا فيكون باطلا. هذا كلا الأمرين موجودة، ولكن الإنصاف أن جهالة الشرط تستلزم في العقد دائما مقدارا من الغرر الذي يلزم من جهالته جهالة أحد العوضين.
نعم، يعني الشرط فيه
دائما، لا ننكر هذا الكلام ثبوتا، نقبل هذا الكلام بأنه قد يكون الشرط لوحده باطل حتى مع عدم تسببه في ماذا؟ في بطلان العقد. وتارة نستطيع أن نقول بأنه هذا الجهالة في الشرط يكون موجبا لغررية العقد فيبطل العقد، إذا بطل العقد وهو المتبوع يبطل الشرط وهو التابع. كلاهما صحيح، ولكن في أي مورد يكون العقد مشروطا بشرط جاهل لمجهول، بشرط مجهول، لا شك ولا ريب بأن جهالة الشرط سوف يكون سببا في غررية العقد بمقدار. نعم، يكون سببا لماذا؟ لأنه سوف يكون سببا في جهالة العوضين. فدائما بحسب المصادق الخارجية يكون بطلان الشرط من ناحية غررية العقد. فالعقد يكون غرريا وباطلا وكذلك الشرط وهو التابع. لكن الإنصاف أن جهالة الشرط تستلزم في العقد دائما مقدارا من الغرر الذي يلزم من جهالته جهالة أحد العوضين. ومن ذلك يظهر وجه النظر مما ذكرناه بعد الإنصاف، ومن ذلك يظهر وجه النظر فيما ذكره العلامة في مواضع من التذكرة من الفرق في حمل الحيوان وبيض الدجاجة ومال العبد المجهول المقدار. هذا المال مجهول المقدار بين تمليكها على وجه الشرطية. هسه احنا جبنا مثال هو حمل الحيوان، باع الحيوان مع حمله ونحن لا نعلم بأنه حامل أم لا. وتارة نعلم بأنه حامل ولكن لا نعلم بأن حمله ما هو. كم شهر مر عليه؟ زين، فرق بين تمليكها، يعني مثلا تمليك الحيوان على وجه الشرطية في ضمن بيع هذه الأمور، وهي شنو؟ الحيوان وبيض والدجاجة والعاب. بأن يقول بعتكها على أنها حامل. شوف، على أنها هذا اشتراط. أو على أن لك حملها. هذا اشتراط. وبين تمليكها هذه الصورة الثانية على وجه الجزئية، بأن يقول بعتكها وحملها. فصحح الأول
على وجه الشرطية،
على وجه الشرطية لأنه تابع. وأبطل الثاني لأنه جزء. فإذا كان جزءا يكون في مقابله شيء من الثمن. فإذا كان مجهولا لا نعلم بأن الثمن ماذا قد بيع في مقابل أي شيء. ماذا هو في مقابله؟ ولكن الشرط هو تابع، وإلا الثمن والمعاملات والقصد متوجه إلى ذات العقد، إلى ذات البيع. هذا ما ادعاه الشيخ العلامة، ولكن الشيخ الأنصاري يقول بأن هذا الكلام غير صحيح سواء كان جزءا
أو
شرطا. نعم، لا شك ولا ريب بأن الجهالة في الشرط توجب غررية البيع فيكون البيع باطلا، ونتيجة لذلك يكون الشرط باطلا أيضا. لكن قال في الدروس بعد أكثر من العلامة، لكن قال في الدروس لو جعل الحمل جزءا من المبيع فالأقوى الصحة حتى على الجزئية، لأنه بمنزلة الاشتراط. فكما أن الاشتراط تابع ولم يكن مقصودا في العقد، الجزء أيضا يكون تابعا ولم يكن مقصودا، ولا يضر الجهالة لأنه تابع. وقال الشهيد في باب بيع المملوك: ولو اشتراه وما له، ما له المجهول، صح. نعم، ولم يشترط علمه، أي علم مقدار المال، حتى مع كونه جزءا لأنه اشتراه وما له. إذن المال هو شنو؟ جزء من المبيع. ولم يشترط علمه، أي علم هذا المال، ولا التفصي من الربا. إذا كان المال هو من الذهب وأردنا أن نشتريه بالذهب مثلا، إن قلنا بأنه يملك، بأن العبد يملك، فطبعا تكون المعاملة صحيحة حتى مع الجهل بمقدار هذه الضميمة وهي المال. وإن أحلناه قلنا بأنه مستحيل أن يكون مالكا العبد، العبد وما في يده لمولاه، ففي هذه الحالة اشترط العلم بمقداره. ليش؟ أنه وإن أحلناه أنه إذا لم يكن مالكا، نعم، فيكون هنا يجب علينا أن نعلم بأنه كم هو مقداره. الشيخ الأنصاري يقول: المسألة محل إشكال كما رأيتم، وكلماتهم لا يكاد يعرف التئامها، حيث صرحوا بأن للشرط قسطا من أحد العوضين، واضح، وأن التراضي بالمعاوضة وقع منوطا بهذا الشرط على نحو وحدة المطلوب، ولازمه كون الجهالة فيه قادحة. ليش؟ لأنه إذا كان هذا الأمر المنوط به مجهولا لا يتحقق الرضا، وإذا لا يتحقق الرضا المعاملة تكون باطلة. والأقوى اعتبار العلم، يعني اعتبار العلم بالشرط. وأما إذا كان الشرط فضلا عن الجزء، الشرط إذا كان مجهولا يوجب بطلان العقد المنوط به، وتبعا لذلك يكون الشرط باطلا لعموم نفي الغرار، إلا إذا عد المشروط. يعني شنو؟ يعني الشرط هو بحد ذاته يكون باطلا لأنه موجبا للغرار، فهو الشرط غراري. أما كونه بأنه يوجب غرارية العقد هذا أمر آخر، لأنه والأقوى اعتبار العلم لعموم نفي الغرار، إلا إذا عد المشروط في العرف تابعا غير مقصود بالبيع. إذا عد المشروط هنا يقول، والحال أنه يجب أن يكون الشرط بحسب الاصطلاح، يعني الشرط هو الصحيح، إلا إذا عد الشرط في العرف تابعا غير مقصود بالبيع، كبيض الدجاج. واضح الذي يشتري الدجاجة مع كونها مثلا فيها بيضة أو لم يكن فيها بيضة، هذا أمر، نعم، ماذا؟ آخر، غير مقصود. وقد مر ما ينفع هذا في المقام، في هذا المقام في شروط العوضين، إذا تتذكر هناك قال بأنه ضم المجهول إلى المعلوم، هل يوجب صحة المعاملة أم لا؟ هناك قال بأنه لا يوجب صحة المعاملة، لأنه تستلزم ماذا؟ تستلزم الغرارية، إلا إذا كان الضميمة تابعة وغير مقصودة بالبيع، ففي هذه الحالة الضميمة المجهولة إذا كانت تابعة 100% لا تضر بصحة المعاملة. نفس الكلام نقوله هنا. وقد مر ما ينفع هذا المقام في شروط العوضين، وسيأتي بعض الكلام في بيع الحيوان. اللطيفة هم يقولون بأنه الشيخ لم يبحث بيع الحيوان بالمستقبل، إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله وصحبه.
نعم محمد وآله.